بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في الله، هذه جملة من المعالم وجملة من الوقفات وجملة من الدروس التربوية والدعوية والمنهجية في حياة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. ولا شك أن جيل الصحوة كم يحتاج وكم نحتاج إلى النظر في سير هؤلاء الأئمة وأولئك الأعلام الذين أفنوا حياتهم في نصرة دين الله عز وجل. ورضي الله عن عبد الله بن مسعود إذ يقول: من كان مستنا فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم قدرهم فإنهم على الصراط المستقيم. ورحم الله إبراهيم بن أدهم إذ يقول: يا له من دين لو أن له رجال، يا له من دين لو أن له رجال. أبدأ هذه الوقفات وتلك الدروس وتلك المعالم بالأمر الأول، فأقول إن الناظر في دعوة هذا الإمام وهذه المدرسة التي جاءت من بعده من تلاميذه وأتباعه يرى عناية فائقة بتوحيد العبادة، وهذا يتجلى في مؤلفاتهم وفي رسائلهم وفي جهودهم العلمية والعملية. وحسبك أن تلقي نظرة عابرة إلى كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الذي ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإنك ترى أن هذا الكتاب في غالبه حديث عن توحيد العبادة وعما يضاده. فلما اعتنى الشيخ رحمه الله بهذا التوحيد؟ لماذا اعتنى به؟ سنقول جميعا إن الشيخ إنما اعتنى بهذا التوحيد لأنه أول واجب على المكلف، ولأنه مفتاح دعوة الرسل عليهم السلام، وهذا حق وصدق. فقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوم من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ولا شك أنه مفتاح دعوة الرسل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا حق وصدق، لكن ثمة أمر نغفل عنه ويغفل عنه البعض منا ممن يشتغل بالتعليم والتقرير، وهو أن هذا التوحيد بلوازمه وآثاره هو السبب الرئيس في صلاح حياة العباد. نعم، إن الكثير من المسلمين ربما حققوا توحيد العبادة تحقيقا علميا، فهم يعلمون أن الله تعالى هو المعبود وحده لا شريك له، لكن يغفل الكثير منا عن الجانب العملي وعن جانب آثار هذا التوحيد ولوازمه في حياتنا وفي سلوكنا. قد كان الشيخ رحمه الله يقرر هذا التوحيد تقريرا علميا عمليا، ومن ثم فهذا التوحيد كان له أثر في الأتباع وأثر في المدعوين. انظروا مثلا إلى الشيخ رحمه الله في مرحلته الثانية في مسار دعوته، لما انتقل إلى بلدة العيينة ودعا إلى توحيد العبادة. هذه البلدة كغيرها من بلاد الجزيرة قد عم فيها الشرك وعم فيها الفساد. لما اشتغل رحمه الله بتقرير توحيد العبادة بالطريقة الصحيحة، ماذا حصل؟ تأتي إليه امرأة بطوعها واختيارها وتعترف أمام الشيخ بأنها قارفت جريمة الزنا، فبعدما تقوم عليها البينة يأمر الشيخ رحمه الله برجمها فرجمت ثم صلي عليها. فانظروا رحمكم الله كيف أن هذا التوحيد أورث في نفس هذه المرأة خوفا من الله عز وجل حتى جالت بنفسها في سبيل الله عز وجل. وهذا هو توحيد العبادة، يورث طهرا ويورث عفافا ونقاء. ونحن في زمان عمت فيه أنواع القاذورات من الفواحش والموبقات، ولا عاصمة من هذه إلا بتحقيق التوحيد، توحيد العبادة علما وعملا. انظروا إلى يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، قال الله تعالى في وصفه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ما التعليل؟ قال تعالى: إنه من عبادنا المخلصين. وقرأ بعضهم إنه من عبادنا المخلصين، فالذي عصم يوسف من الوقوع في تلك الموبقات هو أن الرجل، أن يوسف عليه السلام كان من المخلصين، كان من المخلصين. لما أخلص لله وحقق توحيد العبادة حفظه الله تعالى من تلك القادرة. فالمقصود أن الشيخ رحمة الله عليه كان يقرر التوحيد بهذا الفهم، يقرر التوحيد علما وعملا، توحيد العبادة بلوازمه وآثاره. انظر لما قرر الشيخ رحمة الله عليه هذا التوحيد أورث في أتباعه شجاعة، وأورث في أنصاره إقداما وبذلا وجهادا في سبيل الله عز وجل. وأمة يغلب عليها الشرك، لا شك أن هذه الأمة التي يظهر فيها الشرك لا شك أنها أمة سيغلب عليها الخوف والهلع والجبن، ومصداق ذلك في كتاب الله. قال سبحانه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ثم جاء الجواب: بما أشركوا بالله. فسبب هذا الرعب الذي وقع في قلوب الكفار هو شركهم بالله، بما أشركوا بالله. فهنا لما حقق هؤلاء توحيد العبادة أورثهم شجاعة وأورثهم إقداما وجهادا في سبيل الله عز وجل. ومن ثم نجد أن الشيخ رحمة الله عليه كثيرا ما إذا تحدث عن معنى الإله يؤكد أن الإله هو المعبود، وأن الإله هو الذي تألهه القلوب، أمر يتعلق بالإرادة بالقلب، تألهه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما. وتجد أن الشيخ يعتني بهذا الجانب، جانب عبودية القلب. وعندما كتب كتابه المسمى بالكبائر تجد أن الشيخ رحمة الله عليه أول ما بدأ في موضوع الكبائر بدأ بكبائر القلب، تحدث عن كبائر القلب كمثلا العجب وكالحسد ونحو ذلك من الكبائر القلبية. هذه هي الوقفة الأولى، وهذا هو الدرس الأول الذي نستفيده من هذه الدعوة المباركة. درس آخر نستفيده من هذه الدعوة، وهو أن الشيخ رحمه الله من خلال رسائله ومن خلال جهوده نلمس أن الشيخ رحمه الله عليه كثيرا ما يقرر ويؤكد إخلاص الدعوة لله عز وجل. فالدعوة لا يمكن أن يكون لها القبول ولا يمكن أن يكون لها النجاح إلا بهذا الأمر، وهو سلامة النية، حسن القصد، ومعه أيضا سلامة المنهج، كما قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فهو يدعو إلى الله وحده لا شريك له، وعلى بصيرة، على علم وعلى برهان وعلى حجة، فهما أمران لا بد منهما. وكما قال سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قال بعض السلف كمحمد ابن الحنفية رحمه الله وغيره، قال: كل شيء لا يراد به وجه الله يزول ويضمحل. نعم، الذي يبقى والذي يدوم هو ما أريد به وجه الله تعالى، والله المستعان. يقول الشيخ رحمة الله عليه، يقول: لست ولله الحمد أدعو إلى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم، بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وأدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها أول أمته وآخرها، وأرجو أني لا أرد الحق إذا أتاني، بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منكم كلمة من الحق لأقبلنها على الرأس والعين، ولأضربن الجدار بكل ما خالفها من أقوال أئمتي حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقول إلا الحق. انتهى كلامه رحمه الله. وفي باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله أشار الشيخ رحمه الله إلى مسألة جليلة، وهي عندما قال، مستفيد من ذلك من قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال الشيخ رحمه الله التنبيه على الإخلاص، التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. يقول لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، وهذا واضح يا أخوان. نجد أحيانا البعض منا يدعو إلى حق ويدعو إلى صواب ويدعو إلى سنة، لكن قد غاب عنه ونسي جانب الإخلاص لله عز وجل، فهذا العمل لا يكون مقبولا وهو مردود، والله المستعان. هذه هي الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة من الوقفات ومن الدروس التي نستفيدها من هذه الدعوة، والتي ينبغي لنا معشر المنتسبين للدعوة أن نتحلى بها، وهي أن هذه الدعوة كانت دعوة شمولية، يعني كان الشيخ رحمه الله يأخذ بالدين كله، تحقيقا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فلم يكن الشيخ رحمه الله يقتصر على بعض الدين دون بعض، بل كان يدعو إلى دين الله عز وجل جملة وتفصيلا، يدعو إليه عموما، وهذا هو جمع الدين، وأن يؤخذ الدين كله، ولا نكون حال كحال أهل الكتاب ومن شابههم من المبتدعة الذين يأخذون بعض النصوص ويؤمنون بها ويؤمنون ببعضها ويكفرون ببعض. هذا منهج أهل الكتاب الكفرة ومن سلكه ومن تبعهم من أهل الابتداع في هذه الملة. يقول الشيخ في هذا، يقول أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. الشيخ رحمه الله في هذا الكلام يشير إلى قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نأخذ مثال على هذه الشمولية عند الشيخ. انظر إلى كتاب التوحيد، إلى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. عندما قرر الشيخ رحمه الله معنى التوحيد وتفسير التوحيد، تجد أن الشيخ رحمه الله أورد قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وأورد أيضا قول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وأورد أيضا قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. انظر يا أخي الكريم، انظر إلى الشمولية في مفهوم التوحيد. فالشيخ رحمه الله من خلال هذه الآيات يقرر وجوب إفراد الله عز وجل بالحب كما جاء في الآية الكريمة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وجوب إفراد الله عز وجل بالخوف والرجاء كما في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب الآية، وأيضا يقرر وجوب إفراد الله عز وجل بالطاعة والحكم. هذه الشمولية التي تغيب عنا، فتجد من الأخطاء التي نقع فيها أن البعض يقتصر على جانب ويهمل جانبه، فبعض الناس تجده في تقرير التوحيد يقتصر على إفراد الله عز وجل بحكم وإفراد الله عز وجل بالطاعة، ويغفل عن إفراد الله عز وجل بالدعاء والنسك والذبح والنذر ونحو ذلك من العبادات. والعكس أيضا، هناك من تجده يقتصر على إفراد الله تعالى بالذبح والنذر والدعاء ونحو ذلك من العبادات، وينسى أو يتناسى إفراد الله عز وجل بالحكم والطاعة، وكلاهما دين. وكما قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، قال: الإشراك في عبادته كالإشراك في حكمه. والله تعالى قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وقال تعالى: قال ولا يشرك في حكمه أحد. فمن أشرك في عبادة الله فكمن أشرك في حكم الله، لا فرق بينهما البتة. هذا من كلامه، أو بمعنى كلامه رحمه الله. فينبغي أن نحرص على هذا الجانب، وليعلم الجميع أن ما قد يقع ويحصل بين المنتسبين لأهل السنة من الفرقة والاختلاف، أن السبب في ذلك هو أن بعض أهل السنة يقتصرون على شيء من دين الله ويهملون بعضه، والفرقة الأخرى أو الثالثة أو الرابعة أيضا كذلك تأخذ بعض دين الله وتنسى بعضه. هنا كلام جميل لشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، أقرأه عليكم. قال رحمه الله: قال الله تعالى عن أهل الكتاب: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فأخبر تعالى أن نسيانهم حظا مما ذكروا به، وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به، كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم. وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا، مثل ما نجده بين الطوائف المتنازعة في أصول دينها وكثير من فروعه من أهل الأصول والفروع، إلى أن قال رحمه الله: فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به باطنا وظاهرا. وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغي بينه. ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول منه. هذا ما يتعلق بهذه الوقفة الثالثة. أنتقل بعد هذا إلى درس الرابع، ووقفة رابعة في هذا الموضوع، وهي عناية الشيخ رحمه الله بالجوانب العملية النافعة. من منهج أهل السنة والجماعة الاعتناء بما ينفع. يقول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، وكان يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. والإمام مالك رحمه الله لما سأله رجل، لما سئل إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله عن مسألة، قال رحمه الله: لو سألت عما تنتفع به أجبت. والإمام أحمد رحمه الله يقول: كل شيء من الخير يبادر إليه. فالمقصود أن السلف يعتنون بالجانب العملي، الجانب النافع. أما الاشتغال بما لا ينفع بجدل وقيل وقال، والاشتغال بما هو تحصيل حاصل، فالسلف من أبعد الناس عنه. قال أبو الوفاء بن عقيل في وصف السلف، قال: كانوا أرباب تسليم في العقائد، أرباب تسليم في العقائد، وأرباب جد في العمل. إذا جاء العمل أرباب جد واجتهاد، وفي باب العقائد أرباب تسليم وانقياد. انظر مثلا إلى الشيخ عندما من الجوانب العملية التي اعتنى بها توحيد العبادة، لكن توحيد الربوبية نجد أن الشيخ في هذا التوحيد، بحكم أن هذا التوحيد هو تحصيل حاصل وأمر معلوم عند الناس أن الله تعالى هو الخالق، وأن الله تعالى هو المدبر، وأن الله تعالى بيده الأمر، فالاشتغال بتقرير ما هو حاصل وما هو معلوم مفروغ منه، لا شك أن هذا الاشتغال بما هو آكل وأولى أنفع وأعظم وآكل. هذا أمر. الأمر الآخر، نجد أن الشيخ كان بعيدا عن الخوض في فضول المسائل وفيما يسمى بالغلطات ونحو ذلك. أيضا من الجوانب المهمة التي اعتنى بها الشيخ مما يدل على عناية بالجوانب العملية النافعة أن الشيخ مثلا ألف رسالة معلومة عندكم هي رسالة بالصورة ثلاثة، وهي رسالة إذا نظرت إليها تجد أنها رسالة يسيرة وسهلة، لكن إذا نظرت إلى معانيها ومغزاها لا شك أنها مهمة، لأن هذه الأصول الثلاثة وهي معرفة العبد بربه ونبيه صلى الله عليه وسلم ولدينه لا شك أنها أصول كبيرة. يسأل عنها عبد في قبره، ويسأل عنها يوم بعثه ونشره، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجرتم المرسلين. فكان الشيخ يعتني بها ويأمر تلاميذه بأن يعلم الناس وأن يعتني الناس بها. فهذه من الجوانب العملية التي تحتاج إليها وتحتاج إليها هذه الأمة. أيضا تجد الشيخ في قضية مثلا الصلاة، الطهارة، شروط الصلاة، أركان الصلاة، هذه أشياء من الأشياء العملية العينية، فتجد الشيخ اعتنى بها وكتب رسالة مثلا أداب مشي للصلاة وهكذا. ننتقل إلى معلم خامس ودرس خامس يستوقفنا في سيرة هذا الإمام، وهي وقفة مهمة، وهي تأكيد الشيخ رحمه الله في دعوته على فقه المسائل علما وعملا تنظيرا وتطبيقا. الشيخ لم يكن يعتني فقط بالجانب العلمي النظري، جانب التوصيف للمسألة، لكنه يعتني بهذا وذاك، بالجانب العلمي النظري وبجانب العملي التطبيق. أقرأ عليكم شيء من كلامه وهو في غاية الأهمية، وهو مما يرتبط بواقعنا المعاصر. يقول الشيخ رحمه الله، يقول: إن كثيرا ممن واجهناه وقرأ علينا يتعلم هذا، يتعلم هذا أي توحيد العبادة، يتعلم هذا ويعرفه بلسانه، فإذا وقعت المسألة لم يعرفها، بل إذا قال له بعض المشركين: نحن نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأن النافع الضار هو الله، يقول: جزاك الله خيرا، ويظن أن هذا هو التوحيد، ونحن نعلمه أكثر من سنة أن هذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، فالله الله في التفطن لهذه المسألة. طيب، قبل ما أختم هذا الكلام أوضح هذا الكلام. هنا الشيخ رحمه الله يقول: هناك أناس نعلمهم معنى توحيد العبادة، وأن توحيد العبادة هو إفراد الله تعالى بالعبادة، فيأتي هذا الشخص الذي علمناه أكثر من سنة ويقابل شخصا يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أمرا لا يقدر عليه إلا الله، فيأتي هذا الشخص الذي يعلم وينكر على هذا الشخص الذي يستغيث بالرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول هذا المستغيث بالرسول، يقول: أنا أعتقد أن النفع والضر بيد الله، وأن الله تعالى هو النافع والضار، لكني أنا أستغيث بالرسول واجعله واسطة وشفيعا. فهذا الشخص بحكم أنه ما فقه المسألة عملا، هو فقهها فقه نظري، لكن لما جاء الجانب العملي الواقعي غاب عنه هذا الجانب فانخدع بهذه الشبهة. فتجد هذا الشخص يقول: جزاك الله خير، ما دام انك تعتقد ان الله تعالى هو النافع الضار، الامر في هذا يسير، هذا خطأ، ولو اعتقد ان النفع والضر بيد الله، فان مشرك العرب كانوا يعتقدون ان النفع والضر بيد الله، لكنهم جعلوا الاصنام والسائط وشفعاء، فسمى الله تعالى ذلك شركا. هذا جانب مهم. نكمل عبارة الشيخ ولعل في التكملة أيضا مزيد من التوضيح. يقول: ولو أن رجلا قال شروط الصلاة تسعة ثم سردها كلها، فإذا رأى رجلا يصلي عريانا بلا حاجة أو على غير وضوء أو لغير القبلة لم يدري أن صلاته فاسدة، لم يكن قد عرف الشروط ولو سردها بلسانه، فالله الله في التفطن لهذه المسألة. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا جانب يا أخوان مهم، أنه يعني أحيانا تجد البعض من الناس يفقه المسائل فقها نظريا، لكن إذا جاء الواقع الواضح البين الذي ينبغي أن ينزل عليه حكم الله تجد الشك،
فما فائدة هذا العلم الذي تجد الشخص مثلا كما قال الشيخ يعرف أن ستر العورة من شروط الصلاة وأن الصلاة لا تصح إلا بذلك، فيأتي إلى رجل يصلي عريانا ويسكت ويظن أن الصلاة صحيحة، فنقول أنت الآن ما فهمت ولا عرفت معنى شروط الصلاة، فهذا جانب ينبغي أن نتنبه له. وهذا ولهذا كان الشيخ وكان أيضا من جاء بعده من الأئمة من أتباع هذه المدرسة كانوا تجدهم في التقرير النظري والتوصيف والجانب العلمي يطبق على الواقع الملائم وينزل حكم الله تعالى على واقعه الملائم، ولهذا تجد في فتاويهم ورسائلهم الحكم على أشخاص والحكم على بلدان والحكم في مسائل مما يتعلق بالواقع المعاصر. ولهذا كان الشيخ رحمه الله يشير إلى قضية إلى أهمية هذا الجانب، جانب فقه الواقع وجانب فهم يعني الواقع الذي ينبغي أن تنزل عليه المسألة أو الحكم الشرعي. وأشار رحمه الله إلى هذا الجانب، جانب فهم وفقه الواقع في باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، لما ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ثم قال ابن عباس ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت الكلام لابن عباس رضي الله عنهما قال وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. قال الشيخ رحمه الله في المسائل قال فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، هذا جانب مهم، يعني كثير من القضايا وكثير من النوازل لا يمكن أن ندرك الحكم الشرعي إلا إذا أدركنا واقعها وتصورنا هذا الواقع تصورا صحيحا. وهنا كلام جميل للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه نذكره حكم أنه من أتباع هذه المدرسة في رسالته بعنوان وجوب التعاون بين المسلمين. يقول الشيخ قد علم من قواعد الدين أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن الوسائل لها أحكام المقاصد، ولا يخفى أنه لا يتم التحرز من أضرار العلوم الأجنبية والتوقي لشرورها إلا بالوقوف على مقاصدهم ودرس أحوالهم وسياساتهم وخصوصا السياسة الموجهة منهم للمسلمين، فإن السياسة الدولية، الكلام الشيخ عبد الرحمن السعدي، فإن السياسة الدولية قد أسست على المكر والخداع وعدم الوفاء واستعباد الأمم الضعيفة بكل وسائل الاستعباد، فجهل المسلمين بها نقص كبير وضرر خطير، ومعرفتها والوقوف على مقاصدها وغاياتها التي ترمي إليه نفعه عظيم وفيه دفع للشر أو تخفيفه، وبه يعلم المسلمون كيف يقابلون كل خطر. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي، والشيخ رحمه الله عليه متى توفي؟ توفي سنة 76,300,000 رحمه الله. فتجد العلماء رحمة الله عليه لما اعتنى بهذا الجانب أتباع هذه المدرسة سواء الشيخ رحمة الله عليه أو من جاء بعده من التلاميذ والعلماء، تجد قضية مثلا ما يأتي من مسجدات، ما يأتي من نوازل وقضايا تنزل في الواقع، تجد أن العلماء سرعان ما يكون لهم الجواب ويكون لهم الحكم الفاصل الذي يدينون الله تعالى به اتجاه تلك النازلة أو تلك القضية. أذكر على هذا أمثلة لأن بحاجة إلى هذا الجانب. لما جاءت عساكر إبراهيم باشا تريد القضاء على هذه الدعوة وعلى أتباعها، فضعاف الإيمان انضموا مع إبراهيم باشا وصاروا معه في هذا الوضع المضطرب وفي هذا الوضع الذي كان فيه خوف وهلع وجبن وجانب الولاء للمؤمنين والعداوة للكافرين، حصل فيها شيء من الخلل واللبس في ظل هذه المحن وفي هذه الظروف الصعبة. نجد أن الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله يؤلف رسالة، رسالته التي هي بعنوان الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك، وهذه سنة 33,200,000. أيضا التاريخ يعيد نفسه، فلما حصل ما حصل في سنة 53 و200 وألف وقع شيء من الشك والريب في هذه المسألة. نجد أن الشيخ العلامة حمد بن عثير يؤلف أيضا رسالته النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك. وأيضا تجد كثير من المستجدات وكثير من النوازل كان لهؤلاء العلماء الدور ولهم الكلمة الفاصلة. فهذا الشيخ الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله لما حصل الخلاف والخصومة بين أبناء فيصل بن تركي بين عبد الله وسعود وحصل منازعة وحروب وخلاف وإراقة الدماء كان للشيخ هذا الشيخ الإمام كان له الدور الظاهر والدور المشرف في إصلاح ذات البين ودرء الفتنة وجمع الكلمة. وكان فعلا فتنة عمياء كان لهذا العالم الدور في الإصلاح وإزالة اللبس والإشكال في مثل هذه النازلة. والأمثلة في هذا كثيرة والله المستعان. هذا ما يتعلق بهذه المسألة أو هذا الدرس الخامس. أنتقل إلى جانب مهم يعني ودرس مهم نستفيده من هذه الدعوة، وهي أن هذه الدعوة سواء بدءا بالشيخ رحمة الله عليه أو من جاء بعده كانوا يعتنون بجانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتجد هذا يعني واضحا جليا من خلال جهودهم ومن خلال وسائلهم. وهذا يعني جانب الأمر معروف عن المنكر وإظهاره كان سببا في انتشار الدعوة بين الحكام وبين العلماء وبين النساء وبين العامة وبين جميع أصناف الناس. ولا شك أن هذه من صفات الدعوة الصحيحة أنها تكون دعوة عالمية لا تخاطب شريحة من شرائح المجتمع. فلما كان هذا الأمر عندهم جانب إحياء الأمر معروف عن المنكر وتبنيه علما وعملا كان ذلك من أسباب ظهور هذه الدعوة وانتشارها. أذكر أمثلة على هذا. فالشيخ رحمة الله عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب منذ كان صغيرا منذ كان يطلب العلم في نجد قبل أن ينتقل للحجاز وينتقل إلى العراق والأحساء، وهو في زمن الصغر كان ينكر المنكر، إذا رأى منكرا غيره. وأيضا لما انتقل إلى البصرة يطلب العلم هناك كان يأتي إليه بعض الناس يسألونه ويقول لهم يجب إفراد الله تعالى بالدعاء، وأن من دعا عبد القادر الجيلاني ولا فلان من الناس واستغاث بهم وسألهم شيئا لا يقدر عليه الله هذا مشرك. فكان أهل البصرة يعني يحتارون يقولون إن كنت ما تقوله حق فالناس ليسوا على شيء. فكان يصلع بالحق حتى أخرجه أهل البصرة وطردوه في قصة معروفة. فكان هذا الجانب موجودا في حياة الشيخ. بل كان الشيخ أيضا يعني في زمن ظهور دعوته كان يباشر تغيير المنكر بنفسه. فمثلا قبة قبر زيد بن الخطاب التي كانت موجودة في بلدة الجبيلة في نجد كان الشيخ بنفسه هو الذي باشر هدمها بيده وأزاله، وغيره من الأشجار التي كان يتبرك بها الجهال والسدج من الناس. وكان الشيخ يؤكد على جانب الأمر معروفة عن المنكر. ومرة سألوا الشيخ وقال هناك أناس يصلون ويقرأون القرآن لكنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. أناس يصلون ويقرأون القرآن لكنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. فقال الشيخ رحمه قال هؤلاء من الصم البكم الذين لا يعقلون ولا صلى وتلى القرآن. فكان الشيخ يؤكد على هذا الجانب علما وعملا. ولهذا تجد الشيخ كان في غاية الغيرة الإيمانية. كان تجد إذا قرأت رسائله ونظرت في رسائله الشخصية التي يبعثها إلى العلماء أو أمراء أو طلبة علم أو عامة فعلا تجد أن الشيخ في رسائله في غاية رجل في غاية الغيرة يتمعر وجهه غضبا لله. يعني واحد منا الآن يغضب إذا فاته حظ من المال ولا الدنيا، لكن القليل منا من يغضب لدين الله يغضب عندما تنتهك محارم الله. كان الشيخ يغضب لهذا. وتجد فعلا في رسائله التوجع والتألم، وتجد أن الشيخ فعلا في غاية التأثر عندما يرى انحرافا ويرى ابتداعا، وفي غاية الفرح والاستبشار عندما يرى استقامة وصلاحا وخيرا. وهذا المسلك تجده عند بقية العلماء، جانب الغيرة والغيرة الإيمانية والذب عن دين الله وأن الإنسان يتمعر وجهه غضبا لدين الله، هذا تجده ظاهرا جليا. أذكر على هذا المثال فهذا الشيخ العلامة حمد بن عتيق رحمه الله كتب إليه أحدهم رسالة. الشيخ أصيب مصيبة حمد بن عتيق، فقد اثنين من أبنائه. صور مصيبة، الإنسان عندما يفقد يعني اثنين من أبنائه. فأحدهم كتب رسالة المعزي الشيخ، فالشيخ رحمه الله الشيخ حمد بن عتيق شكر المعزي ويعني دعا له، ثم قال واستمعوا إلى كلامي رحمه الله، قال ولكن والله ما بلغت مصيبتي بالابنين معشار ما بلغ بي من المصيبة التي حلت بكثير من الإخوان، بينما الرجل يدعو إلى التوحيد ويحذر من أهل الشرك إذا هو منقلب على عقبه. انتهى كلامه. انظر كلام فعلا يكتب بماده، يعني يقول والله ما بلغت مصيبتي بالابنين معشار ما بلغت مصيبتي أن بعض الناس نسأل الله العافية ينتكس وينقلب على عقبه. فهذا يبين أن القوم قد عمرت قلوبهم بالإيمان فأورثهم هذه الغيرة وهذه النصرة لدين الله والله. ولهذا تجد في رسائله مناصحة الحكام، الصدع بالحق، قول الحق لا يخافون بالله لومة لائم، هذا أمر ظاهر. تجد جزء مثلا في الدرة السنية بعنوان النصائح، كل هذه الرسائل لمن؟ العلماء، الأمراء، حكام، تجد فيها صدع بالحق، لا يبالي صوت حاكم أيا كان، وفي نفس الوقت تجد فيها الإشفاق وفيها النصح والمحبة للمسلمين والمسلمات. مما يدخل في باب الأمر يعني منكر الجهاد في سبيل الله، كما قال الشاطبي رحمه الله والجهاد الذي شرع بالمدينة فرع من فروع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو مقرر بمكة. فتجد أن العلماء أحد الجهاد الذي عطل في بلاد المسلمين، في كثير من بلاد المسلمين والله المستعان. وتجد أن العلماء وهؤلاء الأئمة كانوا يجاهدون، يشاركون في الجهاد في سبيل الله ويقررون الجهاد، وتجد أن جزءا من إنتاجهم بعنوان كتاب الجهاد، كل فتاوى ورسائل ومسائل وقضايا تتعلق بالجهاد وأحكامه. فهناك جهاد في سبيل الله عز وجل، ولا شك أن أمة الإسلام لما تركوا الجهاد أورثهم هذا الذل وأورثهم هذه المهانة وهذا الوهن الذي عم وطم والله المستعان. أيضا من الجهاد الذي كانوا حققوا الجهاد باللسان، الرد على المبتدع، الرد على المخالفين، الرد على النصارى، تجد هذا أمرا ظاهرا ويغلب على رسائل الشيخ ومن جاء بعده من تلاميذه وأتباع جانب الرد وجانب الذب عن دين الله والرد على المبتدع أيا كان ومتى كان، في كتب كثيرة ورسائل متعددة. قال صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، أخرجه أحمد وأبو داود وغيره. وكما قلت هذه الردود ما تخص فرقة معينة، فهم يردون على القبوريين ويردون على الرابط ويردون على الباطنية ويردون على الأشاعرة ويردون على النصارى، بل ويردون على الشيوعيين الملح على حسب ظهور المبتدع. فتجد مثلا في زمن الدولة السعودية الأولى يعني انتاج العلماء كان يغلب عليه رد على القبوريين لكثرة المخالف، لكن لما انتشرت الدعوة في الجزيرة وفي خارج الجزيرة العربية تجد علماء هذه الفترة في زمن هذه الدولة الدولة السعودية الثانية كانوا يردون على الأشاعرة الذين أولوا وخالفوا باب الصفات. في الزمن الحاضر لما ظهرت الشيوعية وظهر الملاحدة تجد هناك رسائل العلماء في الرد على الملاحدة والرد على الشيوعيين الذين ينكرون وجود الله وينكرون الغيبيات ويردون على العلمانيين وعلى الدعاة القانون الوضعي والحكم الطاغوت وهكذا. فهذه وقفة مهمة تسترعين. الوقفة السابعة في هذا الموضوع التي تسترعي أنظارنا وهي صبر الشيخ رحمه الله. الناظر في سيرة هذا العالم يجد أن الشيخ رحمه الله عليه كان متحليا بصفة الصبر، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وما أعطي العبد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تجد أن الشيخ صبر في طلب العلم، والشيخ رحمه الله عليه ظهر في بيئة غلب فيها جهل وغلب فيها الانحراف، مع ذلك كان الشيخ عنده همة لا اقتصر على طلب العلم في نجد، بل ذهب إلى الحجاز إلى مكة والمدينة، وذهب إلى أيضا الأحساء، وذهب إلى العراق، وكانت عنده همة أن يطلب العلم في الشام، لكن لقلة النفقة، وفي بعض الكتب يقول أنه تعرض لبعض السراق وضربوه ويعني آذوه وأخذوا ماله، مما اضطره إلى الرجوع إلى 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 بلاده إلى نجد. فصبر الشيخ، وكانت هذه الرحلة كما يعني تحدث تقريبا تزيد عن 10 سنوات. لاحظ شخص يعني يقترف في طلب العلم يريد بذلك وجه الله 10 سنوات أو تزيد في زمن، لاحظ زمن ما كان هناك يعني هناك من يعين على طلب العلم. يعني الواحد منا ربما الآن لو طلب العلم يجد هناك شيئا من الإعانة والتشجيع، ويجده من الأصدقاء والأصحاب ومن طلبة العلم من يعينه. لكن الشيخ كان في بيئة لم يكن فيها ذاك التشجيع، يعني ما كان هناك أحد، قليل من أنك تجد شخص من أهل نجد يرتقي الحجاز يطلب العلم، يكتفي بما عند أهل نجد. لكن الشيخ كانت عنده همة فصبر على هذا الأذى الذي تعرض له، هذا مثال. أيضا صبر على الأذى الذي تعرض له في دعوته. فالشيخ كما قلنا طرد، أخرج من البصرة لما صدع بالحق، وكاد أن يهلك من العطش في يوم شديد الحر، حتى قيض الله تعالى له رجلا حمله إلى بلدة الزبير، وصبر على هذه البلوى. أيضا في قضية مثلا لما بدأ في الدعوة في بلدة حريملة، وكانت هذه البلدة هي تنازعها أكثر من طائفة، كل يدعي أن الإمارة له، وهي قرى يعني صغيرة لكن حب الإمارة. فالشيخ صدع بالحق، وكان هناك مجموعة من السفهاء أخذ على أيديهم وزجرهم، فلما رأوا هؤلاء السفهاء أن الشيخ يعني يقف أمام شهواتهم، ماذا فعلوا؟ تسللوا إلى بيت الشيخ ليلا وهموا بقتله، لولا أن الناس صاحوا بهم فهربوا. فالشيخ أمام هذه البلوى يتعرض لمحاولة اغتيال، يصبر ولا يفنيه ذلك عن الدعوة، ويترك حريم وينتقل إلى بلد مناسب، ينتقل إلى بلدة العين. أيضا بقي وأثر في العين وصبر، وجاء التهديد بأن يطرد وأن يخرج من بلدة العيينة. وفعلا يعني أمير العيينة اسمه معمر قال يعني طلب منه الخروج، ويخرج الشيخ رحمه الله طريدا والحكام يهددونه، ويذهب إلى بلدة الدرعية ويسكن عند تلميذه ابن سويلم. ومع ذلك هذا التلميذ لما قدم شيخه ضاقت عليه الأرض، لأن الشيخ رجل مهدد. فالشيخ وعظه وذكره وبين له أن العاقب المتقين. فلاحظ هذا الصبر وهذا الجلد. الخصوم، الشيخ لما ظهرت دعوته في الدرعية كان هناك خصوم كثير. تصور أن الشيخ في بداية دعوته وفي مرحلة مبكرة كان قرابة أكثر من عشرين ممن ينتسبون للعلم كلهم ضده، وكان هؤلاء العشرين يعني يمثلون بلغة العصر أشبه ما يكون بخلية، بينهم تعاون وتواطؤ على حرب الشيخ ودعوته، ويؤلفون كتب ورسائل، ولما استطاعوا يردوا على الشيخ يستنجدون مثلا بعلماء السوء من الأحساء والعراق ويطلبون من يكتب، وفعلا يكتب هؤلاء العلماء كتب ضد دعوة الشيخ ضد التوحيد ويتداولونها وينشرونها. يعني حرب، وكيف والشيخ صابر يحتسب ويدعو ويذب عن دين الله. يقول تلميذ الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب المجيد، يقول حذر الخصوم الملوك والحكام من دعوة الشيخ وأغروهم بعداوة. يقول الشيخ يحكي شيء من هذه العداوة، يقول لما أظهرت تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبوني غاية المسبة، وزعموا أني أكفر الناس وأستحل أموالهم، ولبسوا على العوام أن هذا خلاف ما عليه أكثر الناس، وكبرت الفتنة وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ورجل وهكذا. فالشيخ صبر، ولكن فعلا لما صبر كانت العاقبة له وصارت الإمامة له رحمه الله تعالى. هذه درس مهم ينبغي أن نتنبه له ونحرص على الصبر، الصبر في طلب العلم، الصبر في أداء الأعمال الصالحة، الصبر في الدعوة إلى الله عز وجل وسائر الأمور. درس ثامن ومعلم ثامن من المعالم المهمة في هذه الدعوة، وهي حرص الشيخ رحمه الله على تبليغ الدعوة ونشرها. كان الشيخ يعني فعلا قد ضحى وبذل وقته وجهده وماله من أجل دين الله، من أجل الدعوة لدين الله. أذكر عن هذا أمثلة. يقول تلميذه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، تلميذه وحفيده، يقول لما قضى الشيخ رحمه الله الحج وقف في الملتزم وسأل الله تعالى أن يظهر هذا الدين بدعوته وأن يرزقه القبول من الناس. أيضا الشيخ لما انتقل إلى الدرعية جاء إليه الأتباع الذين كانوا في العيينة وفي كذا، جاءوا إليه وقد تركوا أعمال، فكان الشيخ رحمه الله يتحمل الدين، يتحمل الدين من أجل هؤلاء. فلما هاجر إليه المهاجرون في الدرعية كان الشيخ يتحمل الدين الكثير في ذمته لمؤنته وما يحتاجون إليه ولحوائج الناس وجوائز الوفود إليه من أهل البلدان والعربان. لاحظ، رجل يتحمل الدين من أجل هؤلاء، من أجل دين الله عز وجل. مثال ثالث، أن الشيخ رحمه الله كان يخاطب الناس في بداية دعوته باللين والترفق، فإذا سمعهم وهم عند قبر زيد بن الخطاب عند القبة، قبة القبر، كان يستفزهم بزين. كان الشيخ يأتي إليهم ماذا يقول؟ هل يزجرهم بشدة؟ كان الشيخ يقول الله خير من زيد. لاحظ الرفق، لاحظ المدارات، يقول الله خير من زيد، وفعلا الله تعالى خير من زيد، الله خير أما يشركون. وهذا كما قال تلميذه الشيخ عبد الرحمن الحسن تمرينا له على التوحيد للرفق ولين الكلام. الوقفة التاسعة وهي عناية الشيخ رحمه الله عليه بالتدرج والمرحلية. ولا شك أن التدرج في الدعوة يعني مطلب فطري ومطلب شرعي، فالمنبت لا أرض انقطع ولا ظهر أبقى، وهذا واضح. تجد الشيخ يعتني بهذا الجانب. نأخذ على أمثل على هذا الجانب المهم. فالشيخ مثلا عندما قدم إلى الدرعية أول خطوة فعلها إيش؟ بدأ بتعليم أهل الدرعية، فاشتغل بتعليم أهلها وتربيتهم على التوحيد، ثم انتقل إلى المراسلة، مراسلة الأمراء، مراسلة البلدان. لاحظ هنا في تدرج، في مرحلية، ثم بعد هذا أعلن الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا مثال. مثال آخر أيضا، الشيخ لما قدم للدرعية كان أهل الدرعية في غاية الجهل، ويعني يقول المؤرخ ابن بشر رحمه الله يقول ورأى الشيخ رحمه الله ما وقع فيها للدرعية من الشرك والتهاون بالصلوات والزكاة ورفض شعائر الإسلام. لاحظ من صلاة، لا صلاة ولا توحيد ولا شيء من دين الله، فجعل الشيخ رحمه الله يتخولهم بالتعليم، يعلمهم لكن بشيء من الاختصار والإيجاز، جعل يتخولهم بالتعليم والموعظة ويفهمهم معنى لا إله إلا الله ومعنى الإسلام، ويعلمهم أصول الدين ومعرفة نبيهم صلى الله عليه وسلم وأنهم مبعوثون بعد الموت. فلما استقر في قلوبهم معرفة التوحيد وضده بعد الجهالة أشرب حب الشيخ في قلوبهم وأحبوا أتباعه ونصروه. كان الشيخ أيضا في باب التدرج كان يراعي في التعليم البدء بالأسهل فالأسهل، ويراعي قضية يعني ما يسمى بالفروق الفردية. يقول الشيخ ينبغي للمعلم أن يعلم الإنسان على قدر فهمه، وهذا واضح. تجد الشيخ مثلا يؤلف للعامة رسالة بعنوان تلقين أصول العقيدة العامة، رسالة فعلا تناسب العامة. من ربك؟ إذا قلت إيش معنى الرب، هل إيش معنى الرب؟ تقول الرب هو الخالق أو المالك أو المدبر، وهكذا. تجد مثلا يؤلف رسائل لمن هم يعني فوقه، وهكذا. فجانب مراعاة أحوال المخاطبين والفروق الفردية كان الشيخ يراعيها في تعليمه وفي دعوته. الوقفة العاشرة وهي أن الشيخ رحمه الله عليه كان يعتني بتلاميذه ويعتني بأنصاره، وهذا جانب مهم. فإن الكثير من الدعوات الإصلاحية التي ظهرت تموت بموت أصحابها وتموت بموت الذين أظهروها، وهذا يعني يفتقد، يعني لا يزال مفقودا وضعيفا عندنا. فربما تجد أن المعلم أو الشيخ أو الداعية تجده قد وفق لكثير من الخير، لكن لا يراعى جانب التأسيس، جانب أن يكون هناك صف آخر يخلق أولئك العلماء وأولئك الدعاة، فيحصل هنا الخلل في بعض الدعوات الإصلاحية التي ظهرت في القديم والحديث. لكن الشخص سجد فعلا كان يعتني بتلاميذه، بدليل أن هؤلاء التلاميذ كان لهم دور ظاهر حتى في زمن حياته، في زمن حياة الشيخ. أذكر على هذا أمر، فمثلا من تلاميذ الشيخ شخص اسمه حسن بن عيدان رحمه الله، كان هذا يدافع عن دعوة الشيخ في منطقة اسمها منطقة الوشم. ومثلا تجد الشيخ مثلا يرسل أحد أتباعه واسمه عيسى بن قاسم إلى الرياض، فيذهب هذا يعني هذا الشيخ ويعلم أهل الرياض ويفقههم في دين الله عز وجل. هذا مثال ثاني. مثال آخر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أرسل هدايا لأحمد بن سعيد الذي كان حاكما لمكة من الأشراف، أرسله هدايا، ثم طلب هذا الشريف طلب من الشيخ أن يبعث له عالما يعني يناقشه ويسمع منه، فبعث الشيخ رحمه الله تلميذه عبد العزيز الحصير رحمه الله. وفعل هذا الشيخ اللي هو عبد العزيز الحصير ذهب هناك والتقى بالعلماء هناك وحصلت يعني مناقشة وحصلت شيء من الحوار الذي كان سببا في ظهور الحق وظهور الدليل وإقناع الطرف الآخر. أيضا تكرر هذا الأمر في زمن الشريف غالب، فالشريف غالب أرسل كتابا أيضا يطلب من الشيخ أيضا أن يبعث له عالما، أيضا الشيخ أيضا بعث تلميذه عبد الحصين مرة أخرى، وفعلا أدعن الشريف غالب أول ما قدم عليه الشيخ أدعن الحق وإلى الدليل الذي أورده الشيخ عبد العزيز الحصين رحمه الله. هذه يعني مسألة مهمة ينبغي أن يعتنى بها سواء في باب التعليم أو في باب الدعوة. درس آخر وهو الوقت 11، وهي بعد نظر الشيخ وسعة أفقه ونظره إلى المستقبل. هذا جانب مهم يا إخوان، لأن أحيانا بعض الدعاة وبعض المصلين تجده يعني يشتغل في الواقع الذي أمامه، وهذا الواقع يستغرق تفكيره بحيث إذا جاءت عقبة تجده يقف عنده. لكن الشيخ رحمه الله عليه كان عنده شيء من بعد النظر، عنده جانب ما يسمى بالبدائع. فالشيخ مثلا لما كان في حريملة أول محطة محطات الدعوة إنجاز العبارة، كان في نفس الوقت ما جعل جهده كله على هذه البلدة فقط، بل كان يراسل البلدان الأخرى. وفعلا لما وجد أن المكان غير ملائم في حريملة انتقل إلى مكان مناسب، وعندما انتقل العينة لم يملك انتقاله هكذا عفوا يعني، بل عن ترتيب. فالعينة كانت يعني فعلا مناسبة لعدة أمور فانتقل إليه. أيضا لما انتقل العينة ووجد التأييد من الأمير ما قال خلاص والله ما دام الأمير هو الذي معنا وهو الذي يباشر تغيير المنكر، جعل جهده ترك قضية بدائل قضية النظر للمستقبل ما قد يستجد الشيخ. تجده أيضا كان في وهو في العينة كان يراسل الدرعية ويراسل بقية مناطق الجزيرة. وفعلا لما صارت المنطقة غير مناسبة وطلب منه خروج وأن يخرج من بلدة العينة، كانت الدرعية مناسبة، كان فيها تلاميذ وكان له أتباع فيها، فلم يكن غريبا الشيخ عندما يأتي للدرعية. هو نزل عن تلميذه ابن سويلة، وكان بعض أسرة آل سعود كانوا قد تأثروا بالدعوة، وكان مثلا الشيخ بل كان الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود عليه رحمة الله كان متأثرا بالدعوة قبل والده. هذه نكتة مهمة يا أخوان ينبغي أن نتنبه لها. الشيخ وهو في العينة كان عبد العزيز بن محمد بن سعود عليه رحمة الله قد تأثر بالدعوة، بدليل أن عبد العزيز بن محمد بن سعود عليه رحمة الله طلب من الشيخ أن يكتب له رسالة في تفسير سورة الفاتحة. وكان عبد العزيز بن محمد بن سعود قد ناهز الاحتلال، وفعلا الشيخ كتب تفسير سورة الفاتحة وهو في العينة. فمعناه أن هناك أناس أتباع للشيخ قد تأثروا بالدعوة وهم في 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 الدرعية. وفعلا لما انتقل كان الوضع مناسب، فكان اثنين بن سعود اخو محمد بن سعود عليه رحمه الله ايضا كان متاثرا بالدعوه، فكان الجانب هذا مهم، جانب النظر المستقبل قضيه ايجاد البدائل والاستعداد لها، هذا جانب نجده في نلمسه في هذه الدعوه الاصلاحيه. ايضا قضيه بعد نظر الشيخ ان الشيخ ما كان محدودا، ما كان محليا كما قد يقع البعض فيه. تجد احيانا بعض الناس يعني عنده شيء من المحدودية وعنده ضيق الأفق، فتجد أن دعوته محصورة بمنطقة معينة، بلد معين، بعرق معين. لا، الشيخ كان وهو في العينة وكان الدعوة لا تزال مبكرة، وفي بدايتها كان الشيخ يبعث رسائل، رسائل إلى العراق، إلى اليمن، إلى الشام. فعلا تجد رسائل عديدة، لأن هذا الدين دين من صفاته ومن خصائصه أنه من خصائص صفة العالمية، والله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالدعوات الإصلاحية ما هي مربوطة بشعب معين وعرق معين وجنس معين أو بلد معين، بل أصل أن دين الله وأن المنهج الصحيح ينبغي أن يكون عالميا للناس كافة. الوقفة الثانية عشر وهي حكمة الشيخ في الدعوة. أنعم الله على الشيخ بالحكمة في الدعوة، فهل يتجلى في كثير من الأمور؟ فالشيخ مثلا عندما يخاطب حاكم كعثمان بن عمر رحمه الله الذي نصر الدعوة في أولها ثم تخلى عنها لشبهة ولشهوة، هذا الشيخ رحمه الله عليه يخاطب أمين ويحثه على نصر الدين الله، فماذا يقول الشيخ؟ يقول إني أرجو إن قمت بنصر لا إله إلا الله أن يظهرك الله تعالى وتملك نجدا وأعرابا. يعني عادة الأمراء أنهم يحبون مثلا النفوذ والرياسة، فالشيخ يقول أنت الآن إذا نصرت دين الله سيحصل لك إيش؟ التمكين، وتملك نجد كله، ما هو العين هذه البلدة الصغيرة. فلاحظ كيف الشيخ يخاطب هؤلاء بما يناسب وبما يلائم حاله. عندما الشيخ يخاطب مثلا شيخه عبد الله بن عبد اللطيف الأحسائي، هو يخاطب عالم، فتجده يخاطب هذا العالم وقد استفاد منه، يخاطبه بأسلوب تلمس فيه المحبة والإشفاق. فماذا يقول الشيخ؟ يقول إني أحبك وقد دعوت لك في صلاتي، وما أحسنك لو تكون في آخر هذا الزمان فاروقا لدين الله كعمر رضي الله عنه. لاحظ هذه الحكمة، لين وعطف وإشفاق وتقدير. لكن إذا كان الخصم عدوا لدودا والشيخ ناقشه ونصره وبينه الحق، إذا كان الخصم الذي أمامك عدو أمر العداوة وأنت ناصحته باللين والملاطفة والرفق وما أجدى، فهنا تجد أن الشيخ يستخدم شدة، وهذا أمر يغيب عنا. بعض الناس تجد أمام إنسان فاجر أظهر فجوره أو إنسان خبيث علماني أو ملحد وقد بينت له الأدلة وقيمت على الحجة، تجد بعض الناس يستخدم الرفق معه. لا، في بعض الحالات مع هؤلاء أصيب، يعني الأنفع والأمثل أن يستخدم معهم شدة. وهذا موسى عليه السلام قال لفرعون إني لأظنك يا فرعون مدبوع. يعني بعض الناس حين يقول يا أخي انظر إلى موسى، الله تعالى قال لموسى فقول له قول اللين، صحيح قال له ذلك، لكن لما أظهر العناد والاستكبار وقال ما علمت لكم من إله غيري، قال له موسى هذا الكلام وصدع بحق وقال إني لأظنك يا فرعون مثورة، أي هالك. وهنا كلام جميل يقوله العز بن عبد السلام رحمه الله عليه في شجرة المعارف والأحوال، يقول للين مواطن لا يليق بها غيره، وللغلظة مواطن لا يناسبها سواه، فمن استعمل أحد الأمرين في موضع الآخر فقد أخطأ. وقد ألان موسى القول لفرعون في ابتداء رسالته بقوله هل لك إلى أن تذكر، فلما أصر مع علمه بصدقه قال له موسى وإني لأظنك يا فرعون مذكورا، أي مهلكا. وعقد العز فصلا بعنوان فصل في السب والإنكار في مواجهة المعاني والمصر بما يكره، قال رحمه الله وكذلك جميع الرسل إذا استقر أمرهم في بدء الإرسال وجدت فيه الرفق واللين والشفقة على قومهم، فإذا أصروا وعاندوا أغلظوا لهم حينئذ لما ركب الله تعالى في رسلهم من العقول الوافرة والأحكام الكاملة، بخلاف الغبي الذي يلين في مواطن الإغلاظ ويغلظ في مضان اللين معتقدا أنه مقتد بالرسل في غضبهم ولينهم. فنعوذ بالله من الجهل بمضان خطابه ومن تحريف كلامه وتنزيله على غير مراده. انتهى كلام العز رحمه الله. فتجد الشيخ رحمه الله يعني أحيانا في رسائله يعني يحتد، وكان الشيخ رحمه الله كما يقول عن نفسه يقول أنا في بعض الحدة، فتجد إذا خاطب الخصوم الأعداء الذين لم ينفع معهم اللين ولا النصر ولا الإشفاق تجد يخاطبهم بالشدة ويقول لحدهم يقول أنت رجل جاهل، أنت رجل مشرك، أنت مبغض لدين الله. وكما قال الشاعر ربما صحت الأجساد بالعلل، بعض الناس لا يجزي معه إلا الشدة والغلظة، وهذا هو المتعين إزاء تلك النفوس. أيضا تجد أن الشيخ رحمه الله يعني من حكمته أنه يدرك ما قد يعني يعتري النفوس البشرية من استعلاء عن قبول حق جاء من شخص لا يميل إليه ولا تميل إليه تلك النفس، فيخاطب تلك النفوس ويوجهها إلى التضرع إلى الله وسؤاله الهداية، ومرة ثانية يرشدها إلى تدبر القرآن الكريم، ومرة ثالثة يخاطبها بالرجوع إلى كتب أهل العلم. يعني بعض الناس أحيانا إذا عرف أن الحق جاء من عندك وأنت يعني بينك وبينها يعني شيء من الخصومة ولا يميل إليك، ربما لم يقبل الحق. فالشيخ كان يراعي هذا في نفوس الناس فيأمرهم به، يقول أنت مدامنك هذا الحق تضرع إلى الله عز وجل وادعو الله تعالى أن يهديك لما اختلف فيه من حق به، أو يأمره بتدبر القرآن، أو يقول لا تأخذ كلامه ولا تنظر في كلامه، بل أحيانا يقول شيخ يقول ارمي بكلامه انظر إلى كتب العلم. وهذا يبين غاية التجرد، وأن الشيخ رحمه الله عليه ما كان عنده شيء من حظوظه الشخصية، وإنما همه أن الناس يستقيمون على دينه سواء عن طريق عن طريقه أو عن طريق غيره. والله المستعان. هنا أقرأ كلام الشيخ هنا يقول وإن أردت النظر في أعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله فعليك بالمناظرة أثنائه بين مقلد وصاحب حجة، وإن لقي ذهنك أن ابن القيم مبتدع هذا باب طبعا تنزل، وأن الآيات التي استدل بها ليست هذا معناها فاضرع إلى الله تعالى واسأله أن يهديك لما اختلف فيه من الحق. ويقول لبعض من راسلها يقول ولكن أرى لك أن تقوم في السحر وتدعو بقلب حاضر بالأدعية المأثورة وتطرح نفسك بين يدي الله عز وجل أن يهديك لدينه. ويقول وإن صعب عليك مخالفة الكبر أو لم يقبل ذهنك هذا الكلام فأحضر بقلبك أن كتاب الله أحسن الكتب وأعظمها بيانا وشفاء لداء الجهل وأعظمها فرقان بين الحق والباطل. ويقول أيضا وبالجملة فالذي أنكره الاعتقاد في غير الله تعالى مما لا يجوز لغيره، فإن كنت قلته من عندي فارم به، أو من كتاب لقيته ليس عليه عمل فارم به كذلك، أو نقلته عن أهل مذهبي فارم به، وإن كنت قلته عن أمر الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعما أجمع عليه العلماء في كل مذهب فلا ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرض عنه لأجل أهل زمانه أو أهل بلده. انتهى كلامه رحمه الله. طيب الوقفة الأخيرة التي تسترعي انتباهنا في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، وهي يعني مسك الختام، وهي عناية الشيخ رحمه الله عليه بجانب التعبد. فما كان الشيخ رحمه الله عليه أن يتحمل هذه الدعوة بتبعاتها وتضحياتها وجهدها الضخم لولا أن الرجل رحمه الله عليه صاحب عبادة، والمهمات والمسؤوليات الكبار والرجال الذين يقودون الأمة تجد هؤلاء فعلا إذا نظرت إلى سيرهم تجد أن القوم أرباب تعبد، أرباب ذكر وأرباب قيام وصلاة وصيام. فالشيخ رحمه الله عليه كما جاء في ترجمته كان رحمه الله لا يفتر لسانه عن قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. كان جلساؤه وتلاميذه يعرفونه قبل أن يقدم عليه، لأن الرجل لا يفتر عن قول هذا. كان الشيخ رحمه الله عليه كثير التضرع إلى الله عز وجل، وكان من دعائه رحمه الله أنه كان يدعو ويقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. كان يدعو بهذا الدعاء فأجاب الله تعالى دعاءه، وحصل له في ذريته الكثير من العلماء والصالحين والعباد. فهذا جانب يعني المسه في حياة الشيخ. أيضا كان الشيخ موصولا بالله سبحانه وتعالى، فلما أخرج من العينة كان يذكر الله تعالى ويتلو قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقلنا لكم أنه لما نزل في الدرعية عند تلميذه بن سويلم وخاف هذا التلميذ أن الشيخ كان قد وعظه وبين له أن العاقبة للمتقين، ولما وقعت الهزيمة لأتباعه هزيمة الحائر سنة 78 و100 و1000 وقتل من أتباع الشيخ 500، الشيخ رحمة الله عليه قال
للأمير عبد العزيز محمد بن سعود رحمه الله بعد هذه الهزيمة، ولا شك أنها يعني تعتبر يعني مصيبة فجيعة. يقتل 500 من هؤلاء. هو الشيخ عبد الله ما تجاوز أن تلا قول الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وعلى هذا سار العلماء من بعده، إذا نظرت إلى أتباعه تجد جانب التعبد، جانب صلاة الليل، جانب الذكر لله عز وجل، جانب الورع، جانب التعفف، هذا سمة عندهم. والله المستعان، هذا ما تيسر إراده في هذا الموضوع. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التأسي بهؤلاء العلماء، وعلى أقل الأحوال أن يرزقنا الله تعالى حبهم ومودتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب. نجيب عما تيسر من أسئلة. يقول السائل: هل ركز الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على توحيد الأسماء والصفات؟ يعني في الواقع إذا قلنا هل ركز الشيخ، إذا نظرنا إلى كتاب التوحيد الذي هو أول مؤلفاته وأولاها وأهمها، واضح الناظر في الكتاب أنه غالبه في توحيد العبادة وما يضاده، ومع ذلك توجد بعض الأبواب اليسيرة في باب الأسماء والصفات. والسبب في هذا كما أشار له الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عليه أنه قال: قد خلت هذه الديار ديارهم من وجود المخالف في باب الأسماء والصفات، فكانت المخالفة والانحراف في باب توحيد العبادة، فكان الشيخ اعتنى بهذا الباب. لكن كما قلنا في بعض الأبواب خاصة في الأخير، باب ما جاء في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، باب من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته، بعض الأبواب اليسيرة جاءت في هذا. فالسبب في هذا أن توحيد العبادة آكد وأولى، ولأن الانحراف السائد كان في هذا التوحيد. طيب، يقول: ما رأيك في الخوض في باب الأسماء والصفات بين عامة الناس اليوم؟ يعني سؤال مجمل، لكن هو ينبغي أن يقرر للناس معنى الإيمان بأسماء الله، وأن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي جاءت في القرآن والسنة الصحيحة ويجب إثباتها وبلا تمثيل، وأن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأن الله تعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. أما أن يخاطب العوام يعني بما يعني لا يستوعبونه، وأن يخاض معه في أمور لا يجوز الخوض فيها كبعض الدقائق هذا الموضوع، هذا شك، هذا قد يؤدي إلى الفتنة. وقد قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لكن بعض الناس يعني بمثل هذا السؤال يقول: لا، موضوع الأسماء والصفات لا يكره عند العام. هذا غير صحيح. النبي عليه السلام كان يخطب ويعلم الناس، والناس فيهم العالم والعامي، يعلمهم، فيعلم الناس التوحيد لكن بالأسلوب المناسب والذي يفهمونه. يقول أخ: هل هناك ارتباط بين المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبين الفرق الضالة؟ لا شك، يعني كما يقال لكل قوم وارث، فغالب الذين يعني نابذوا هذه الدعوة تجد أنهم امتداد للمبتدعة قديما، امتداد لطوائف الباطنية، امتداد لطوائف القبوريين وغيرهم، وتجد أن الشبهات التي قالت يعني أثيرت أمام شيخ الإسلام بن تيمية، وأثيرت مثلا أمام الأئمة من قبل البخاري رحمه الله وعثمان بن سعيد الدارمي، تجد أنها تتكرر. فيعني ونحن عندما نتحدث عن الشيخ وعن دعوته نتحدث على أنها تجديد وإحياء لمن درس من دين الله عز وجل، وإلا المذهب هو مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعقيدة هي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلماء دورهم كان دورهم إظهار هذه السنة ونشرها. فلا شك أن هناك ارتباط بين المناوئين لدعوة الشيخ وبين الفرق الضالة، وبالذات طائفة الباطنية، طائفة الرافضة، واضح أداؤهم لدعوة الشيخ. هناك كتب كثيرة في طائفة دعوة الشيخ وشبهاتهم واعتراضاتهم هي التي وردت من قبل في القديم. يقول أخ: بعض الدعوات لا يرون أن يدعى إلى التوحيد والتحديد من الشرك بحجة أنه ينفر الناس من الدعوة، ويقولون أن النهي عن المنكر لا يصلح للسبب السابق، فهل قولهم صحيح؟ وهل هو من الحكمة المراد بها في قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة؟ يا أخوان، المنهج الصحيح في الدعوة هو منهج الرسل عليهم السلام. قال تعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي، وما من نبي من أنبياء الله إلا وقد دعا قومه إلى التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل رسل الرسل عليهم السلام بدأوا بالتوحيد، فنبدأ من حيث بدأ الرسل، ونبدأ من حيث بدأ المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن دعوته هي التي ينبغي أن نتأسى بها، ونبدأ بالتوحيد، ونبدأ بتقريره، وأيضا نتحدث عن دين الله يعني قد أن تخاطب قوم من المسلمين ممن عندهم حظ من التوحيد، خاطب بهذا وبغيره من شرائع الدين، لكن ينبغي أن, 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 أن نختار الطريقة الصحيحة والطريقة المناسبة في تقرير التوحيد. كما قلت يعني لازلنا ولا يزال كثير منه في قضية التوحيد، لا يزال التوحيد يعني يفهم فهما نظريا، فهما علميا معرفيا. وإذا جئت إلى السلوك وإلى العمل وجدت الخلل، لا شك أن جانب السلوك وجانب الأخلاق لا تنفك عن التوحيد، فهي من لوازم التوحيد وأثاره. شخص يعني في التوحيد يعتقد أن الله تعالى هو الذي يجب أن يخاف منه، وأن الله تعالى هو الذي يخشى كما قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ثم بعد هذا يخاف من المخلوق ويجعل خوف من مخلوق سببا في ترك أمر بمعروف أو نهي عن منكر وقد تعين عليه، أين الخوف من الله عز وجل؟ فلا شك أن هذا خلل، هذا خلل وهذا نقص، والله المستعان. طيب الأخ يقول ما سبب عزوف الشباب عن فهم التوحيد؟ يعني هذا سؤال طويل، يعني الشباب غيرهم، يعني كوننا مثلا نجد يعني شيء من الإعراض ولا يعني أو ما عبر عن السادة عزوف عن التوحيد، هناك عدة أمور، إما يعني تقصير العلماء، تقصير الدعاة، هذا يعني يتحمل، تقصير أولياؤهم وأباؤهم نحو تعليمهم، هذا جانب مهم. يعني الآن تجد كثير من الآباء ما يعلم أبنائه التوحيد ولا يفقههم في دين الله عز وجل، والسلف الصالح كانوا يعلمون أبنائهم. الإمام مالك رحمه الله يقول كان السلف يعلمون أولادهم حب الشيخين أبي بكر وعمر، لاحظ حب الشيخين. الآن يعني نجد أن أبناءنا يمكن ما يعرفون أبو بكر ولا عمر فضلا عن حبهم رضي الله. فلاحظ يعني مسألة هناك جانب تقصير في التعليم، فينشأ الشاب على هذا الإعراض وعلى هذا العزوف. جانب أحيانا تجد النفس البشرية بما قد يعتريها من شهوات، هذا التوحيد لا شك أنها يعني يخالف شهواتها، فتجد الشاب يريد أن يرخي لشهواته العنان، فإذا ذكر بخوف الله وأن الله تعالى يعلم السر وأخفى وأن الله تعالى بكل شيء عليم، ربما أدى ذلك إلى أنه يعني يرى أن هذا حاجز يمنعه من يعني ممارسات شهواته. فهناك جملة من الأمور، والله المستعان. يعني هذا السؤال يعني نقرأه، يعني كما يقول أشرت إلى اعتناء الشيخ بتوحيد العبادة علما وعملا، فلا ترى أن كثيرا ممن يتكلم في التوحيد ويدرسه بأقسامه الثلاثة يقتصر على الجوانب العلمية والنظرية دون تربية الناس على النواحي العملية وربط حياته الواقعية ومشكلاته بالتوحيد وإقامته أو نقصانه، مما أدى إلى نفور الناس من دروس التوحيد وعدم تأثرهم به وغلبة الغفلة عن الله والبعد عنه بسبب ذلك. نأمل التعليق. فعلا يعني كما قال الأخ يعني هذه مشكلة، يعني نحن نتحمل أو الإخوان الذين يعلمون ويقررون التوحيد يتحملون التبع بهذا، يعني هناك خلل في طريقة التعليم، يعني صار تقرير نظري دون الالتفات إلى التوحيد بمفهومه الشامل بلوازمه وآثاره. وأنا لو قرأنا يا إخوان، وأنا أنصح مثلا الإخوة مثلا بالرجوع مثلا لما ذكره بالقيم رحمة الله عليه في كتبه مثلا طريق الهجرتين أو مثلا مدارج السالكين مع التحفظ في بعض المواطن التي ذكرها الهروي، أو شيخ الإسلام مثلا في جزء في الفتاوى في جزء السلوك وبالذات في التحفة العراقية، تجد فعلا يعني هذان العالمان عندما يقرران التوحيد يقرران التوحيد بمفهومه العام الشامل، بمفهومه الإرادي الطلبي ومفهومه العلمي الخبري وبالتوحيد بلوازمه وأثاره، هذا جانب مهم يعني نغفل عنه. وأيضا ربط التوحيد بجانب عمل، كان يعني العلماء يقرر التوحيد مع التعليم تجد عمل، التوحيد تجد له أثر في حياته، له أثر في واقعه، تجد يتعلم ويعمل يطبق. ويحضرني هنا قصة طريفة يعني عن الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله عليه، عندما كان يدرس طلابه باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، ما هي مسألة حنا الآن نعلم أحيانا لكن كلها معلومات في الذهن ما لها أثر في الواقع، نتعلم لكن ما نعمل، والله المستعان. الشيخ كان يقرر هذا، وعندما كان يقرر يقول لطلابه اعمل طبق هذا العلم الذي سمعته طبقه. ففي حلقة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله عليه شاب صغير لا يزيد عن العاشرة كما جاء في قصته، يقول إن والدي جعل حلقة على البقرة يعني عنده بقرة حط حلقة حتى تدفع العين ولا تدفع الجن. فالشيخ يقول له اذهب إليه، اذهب البقرة واقطعها. لاحظ هنا ما هي مسألة علم ونظر، هذا شاب صغير، وفعلا الشاب الصغير يذهب إلى البقرة ويريد يقطع هذه الحلقة ما استطاع. فجاء الشيخ وأخبره، فقال الشيخ ائت بها، فعلا أتى بها وفعلا قطعت. فيعني هذا المثال يعني جانب أن هناك علم وجانب عمل، جانب الناس يسمعون ويتعلمون ويعملون. لكن المصيبة يا أخوان، ونسأل الله أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا، أننا كثيرا ما نسمع ونعلم لكن هذا العمل ما له أثر في سلوكنا. ولهذا إبراهيم عليه السلام عندما كان يقرر يعني إفراد الله عز وجل بالخوف، تجد كان يطبق هذا عملا، فكان يكسر الأصنام ويقول لقومه أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. ولما كان إبراهيم عليه السلام ذاك الشخص الذي يتأوى إلى الله ويتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء، ما كان يسأل أحد من الناس. ولهذا لما ألقي في النار ما التفت لهم ولا سألهم، وإنما قال كلمة الموحدين حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم الخليل حين ألقيها بالنار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والموضوع في هذا يطول، وهي فعلا مشكلة ينبغي أن نتعاون ويتعاون طلبة العلم والدعاة في إيجاد الحلول العملية لهذه المسألة. الأخ يقول لماذا لم يفصل في توحيد الإلهية إلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن تيمية قبلها؟ صحيح أن السلف الصالح لم يتحدثوا أبدا في الإلهية؟ حاشا وكلا، يا سبحان الله، أول واجب على العبد ما يتحدث عنه. انظر إلى آية القرآن كما قال ابن القيم، القرآن كله في التوحيد، توحيد العبادة وتوحيد أسماء الصفات وتوحيد الربوبية. فانظر إلى القرآن يا أخي، كتاب الله عز وجل، انظر إلى حديث الرسول عليه السلام كيف كان رب الصحابة على توحيد العبادة، كان يبايع بعض الصحابة على أن لا يسأل الناس شيئا، هذا غاية التوحيد، التعلق بالله. فهذا التوحيد مقرر في القرآن وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي سير السلف الصالح. يقول أخ ما أهم المزايا والأسباب لنجاح هذه الدعوة بعد توفيق الله؟ لا شك أن أسباب نجاح هذه الدعوة بعد توفيق الله عز وجل عدة أمور. أولا أن هذه الدعوة ذات منهج يعني مضطرد، يعني منهج له طابع الثبات، ويعني الآن بعض الدعوات الإصلاحية ما عندها منهج مضطرد، ما عندها ثوابت، تجد أنها منهجها متذبذب متغير بتغير أصحابها. هذه الدعوة كانت ذات منهج مضطرد وقواعد ثابتة، تجد الشيخ يركز على أمور أربعة مثلا: بيان التوحيد، بيان الشرك، التكفير لمن أبغض التوحيد وأعرض عنه، قتال من أبغض التوحيد، أمور ثوابت واضحة عنده، قواعد مقررة. فلا شك أن هذه من الأسباب. أيضا كان هذه الدعوة على منهج أهل السنة، لا شك أن هذه من أسباب البقاء، لأن البقاء لهذه الدعوات الإصلاحية التي يراد بها وجه الله وتكون على وفق السنة. أيضا وجود التلاميذ الأتباع من بعد الشيخ كان من أسباب امتداد الدعوة ونجاحها وظهورها. أيضا من أسباب نجاح الدعوة أن الله تعالى قيض لهذه الدعوة الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه الذي نصر الدعوة، فلا شك أنه كان له دور في نصرتها ويعني نجاحها رحمة الله عليه. طيب نقف عند هذا لأن حان وقت الإقامة، وأعتذر عن بقية الأسئلة، وأثابكم الله تعالى على حسن الإنصات، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.